أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. والتحقيق أن يقال، كان كلامنا فيه أنه هل الإقامة قاطعة لموضوع السفر أم لحكم السفر؟ انتهينا مما قيل في هذا المطلب. والتحقيق أن يقال أنه يمكن الاستدلال على كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر بوجوه. الوجه الأول ما يعرف عند الفقهاء قدس الله أرواحهم بمناسبات الحكم والموضوع، وهي هذه المناسبات تفيد أن الحكم بالتمام للمسافر الذي يقيم 10 أيام كاشف بدلالة الاقتضاء عن خروج بتعبير آخر يقال أنه عبر عن التغير في الموضوع بإمكان التغير بالحكم. ما قال لك أن سفره قد انقطع، كان حكمه بالقصر قد انتفى وتحول إلى التمام، فعبر عن التغيير في الموضوع بلسان التغيير في الحكم. هذا ما تفيده مناسبات الحكم والموضوع، نقصد يعني المناسبات التي أدت إلى صدور الروايات. بيان ذلك نشرحه، نلقي عليكم ما كتبنا. إن الروايات عللت جعل المكافة الشرعية للتقصير 8 فراسخ لأنها مسيرة يوم للعامة والقوافل والأسفار نهار، هكذا ورد في الرواية. المسافر يقطع فرسخ باليوم وآخر 20 فرسخ، فنرمى بالأربع فراسخ الإمام علله بأنها مسيرة يوم للقوافل الطبيعية مع أثقالها مع أحمالها. واليوم كما نعلم بياض النهار، وهذا يعني أن الشارع المقدس لاحظ الحالة الطبيعية لحركة المسافرين وهي السير نهارا والاستراحة ليلا، فمسيرة يوم مسيرة بياض النهار باعتبار الليل، ويعطيه بالراحة والاستجمام وتعويض التعب الذي بذله تزود له لرواحله، هذا طبعا ما يفعله المجدون في السير اللي حتى في الليل يسيرون، وهي حالة استثنائية. لذلك قال المثل عند الصباح يحمد القوم الصار، خاليا على خلاف القاعدة أن يسير الإنسان في الليل، إلا هو يسير بالنهار ويتوقف بالليل للاستراحة والاستجمام. فإذا هذا التوقف عن طي المسافة وحركة المسافر يعتبر حالة طبيعية، أن يقف الإنسان مقدار الليل ويتحرك مقدار الليل، هذا التوقف طبيعي. لكن حينما يتوقف المسافر أكثر من ذلك، لا هذا الشيء مو بس اللي يظل مستراح، هذا النهار طار عليه وبعده قاعد في ذلك المكان ما تحرك. يعني المفروض أن السفر يتضمن معنى الحركة ومعنى الضرب في الأرض، هي آية التقصير هكذا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا هذا المسافر إذا أقام يوم صار عليه نهار ثاني يوم، شو هذا ما يطول مسافر؟ حينئذ يقال تعالى ترى شأنك مو شأن المسافرين، شأن المسافرين يستراحون بالليل، نعم يتوقفون عن طريق المسافر بالليل، نعم يتوقفون يتحركون، فأنت ما تبقى يوم قاعد هذا مو شأن المسافرين. هذا ده تساؤل أنه هذا يخرج ببقاء يوم ماسكا في مكانه غير متحرك، يخرج عن عنوان المسافر لأن خالف طبيعة المسافرين. لو لا يوم مكافي أو يومين أو ثلاثة، ويبدو هذا التساؤل من عصر الصحابة من قدر الإسلام كان موجود، لذلك اختلفوا في أنه بكم يوم بعد يخرج المسافر عن عنوان السفر ويصبح بعد ما يصبح عليه مسافر. مثل مثلا من الشيخ الطوسي في الخلاف في بيت الشبر قال المسافر إذا نوى المقام في بلد 10 أيام وجب عليه التمام، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير. وبه قال علي عليه السلام وابن عباس، وإليه ذهب الحسن بن صالح بن حي. وقال السعيد بن جبير: إن نوى مقام أكثر من 15 يوما أتمه. وعن ابن عمر 3 روايات، إحداها أن إن نوى مقام 15 يوما أتمه، فجعل الحد 15 يوما. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، الرواية الأولى لابن عمر له 3 روايات، الثانية لابن عمر قال: إن نوى مقام 13 يوما أتمه، ولم يقل بهذا أحد. والثالث: إن نوى مقام 12 يوما أتمه، وعليه استقر مذهبه. وبه قال الأوزاعي. وقال الشافعي: إن نوى مقام 4 سوى يوم دخوله وخروجه أتم، وإن كان أقل أكثر. وبه قال عثمان وسعيد بن المسيب. وقال ربيعة: إن نوى مقام يوما أتم. وقال الحسن البصري: إن دخل بلدا فوضع رحله أتم. هذا المقدار، وضع الرحل. وقالت عائشة: متى وضع رحله أتم، أي موضع كان. فكأنها تذهب إلى التقصير ما دام لم يحط الرحل، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم. وإذا كانت القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يحط كان له التقصير، وإن حط لم يقصر. هذا كلام الشخص الكلام. فتلاحظ إذن هذا من شخص له أنه هذا المسافر متى بعد ينتفي عن عنوان السفر. بعضهم قال هذا المدة 10 أيام، 13، 15. بعضهم قال لا، بمجرد الرحل يضع الرحل ما دام رحله على الابن او على الكذا، اذن هذا ما يطلق عليه عنوان الانسان. هذا الخلاف اللي موجود كما ترى من لدى الصحابه ليس جديدا. هذا دفع اصحاب الائمه سلام الله عليهم الان يسالوا الامام يا ابن رسول الله، هذا المسافر حكم خلاف. وكثير من المسائل مرت علينا حينما ندرس تاريخ المساله نجدها انها مسار خلاف لدى فقهاء العامة، وينقلونها إلى الإمام والإمام يجيب. فنقلوا أصحاب الأئمة السلام وأصحاب الإمام الباقر والصادق عليهم السلام هذا التساؤل وهذه المشكلة، فأجاب الإمام وحسم موضع الخلاف لأنه إن نوى مقام 10 أيام خلص قسم أمره. فيبقى إذن من هذه الملابسات المحيطة بصدور الأسئلة وصدور الروايات أن هذا بيان متى بعد ما يصبح هذا المسافر مسافرا، لان توقفه انه طبيعي، توقف الليل طبيعي، هذا حركه المسافر تتقلب. لكن يوم اثنين لان يوصل 10 بعد هذا ما يسمى مسافر، ينتفي عنه عنوان السفر. لذلك مجموعه الروايات مثلا الوارده في قدوه ان الاقامه موجبه للتمام كصحيح الزرار عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ارايت من قدم بلده الى متى ينبغي له ان يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال: اذا دخلت ارضا فايقنت ان لك بها مقام 10 ايام فاتم الصلاه، وان لم تدر ما مقامك بها تقول غدا اخرج او بعد غد، فقصر ما بينك وبين هذا المتردد ما بينك وبين ان يمضي شهر، فاذا تم لك شهر فاتم الصلاه وان اردت ان تخرج من ساحه. لاحظ اذا هذا الذي نوى المقام 10 ايام سينقطع عما هو شان المسافرين من بقاء على هيئه السفر ونحو ذلك والاستعداد لطي المسافه. لذلك يقول: غدا اخرج، اليوم اخرج. فنرجع السؤال اذا هو ما ذكرناه من انه متى يصلح المسافر ان يبقى متصفا بهذا العنوان ومتى ينتفي عنه هذا. فهذا اذا الوجه الاول الذي قلنا، وخلاصته ان ظروف صدور هذه الروايات ومناسبتها تشير الى ان المسافر يخرج من عنوان السفر بإقامة 10 ايام في البلد او اي مكان، لكن طبعا ما يحتاج الى ان تنزل حي العشرة حتى يبدا بالتمام، لا، هو يبدا من حين عزمه على الإقامة. كما ان الحكم المقابل التقصير بالسفر إذا كان ناويا لقطع المسافة 14 فيبدأ من حين شروعه بالسفر لتجاوز حد الترقب يبدأ بتقصير الصلاة ولا يحتاج إلى أن يقطع المسافة. في المقابل كذلك المسلم ما دام يعزم على 10 أيام تخرجه عن عنوان المسافة، لكنه يبدأ بالتمام من حين يقرر الإقامة كما مرت الروايات صحيح الزرارة ونحوه إلى صحيح أبي بصير إذا عزم الرجل أن يقيم 10، ما دام عزمت على 10 تخرجك من عنوان المسافر وعليك أن تتم الصلاة، لكن ما تحتاج أن 10 تقطعها وتتمها يا أولى تبدأ بالتمام لا من حين الشروع بها ما دمت عازما عليها. المقصر 4 صلاة شكل موجبة للقصر، لكن يبدأ بالتقصير من حين شروعه بالسفر اللي هو ينكشف عنه بتجاوز حد الترف. هذا ايضا الوجه الاول. انت تكلم السيد الحسين في المستنفر كما ان كان يريد هذا البيان او غيره، لكن وقال باختصار قال ان الظاهر مما دل على وجوب التمام على المقيم من ضمن الروايات اللي قرانا بعضها بقرينه مناسبه الحكم لموضوعه كون التمام بعنايه خروجه بالاقامه عن عنوان المسافه. وإذن كأنه يعني يريد هذا البيان الذي ذكرناه. ومع عبد الرحمن سيد البرجوبي قدس الله نفسه لأنه بعض من قاربنا عصره أيضا يوجد بيان قريب منه، فلعل سيد الحسين إذن يريد بهذه الكلمة الموجز من مناسبات الحكم الموضوع هو هذا الوجه الذي قربنا بيانه. فإذا هذا هو الوجه الأول وهو مناسبات الحكم والموضوع، أن مناسبات صدور الروايات لبيان هذا الحكم واستفاد منها أنه صادق لبيان ما به ينتفي عنوان المسافر، لكن هذا تارة يبين مباشرة وتارة يبين بعنايته. فبدل ما يقول لك انقطع سفره هذا بالإقامة عشرتين يقول لك لا حكم صار تمام جلالة الاختصار. رجل نقدر لدون لحد الصلاة راح يمشي لقصة تقول له طلعت الشمس صح من كهرباء الصلاة جلالة الوقت ما نعرفه. إذا هذا هو الوجه الأول يمكن الاستدلال به على أن الإقامة قاطعة للموضوع. الوجه الثاني مجموعة من الروايات التي دلت على تنزيل المقيم منزلة أهل البلد وهي عدة روايات، وهذا عنده الأدلة فلا استطعنا أن نتخلص من الإشكالات التي وجهها إلينا المشهور. وهذا عنده الأدلة تنزيل المقيم منزلة أهل البلد وهي عدة روايات. الأولى صحيحة الجرارة ولعلها بالمجموعة التي عندكم أعطيكم الأرقام الروايات التي صحيح الجرارة رقم 2 عنده عن أبي جعفر عليه السلام قال من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التخطيط، فإذا زار البيت أتم الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينصر. رواية صحيحة الطبراني، والتقريب يأتي إن شاء الله تعالى مع ما يمكن يقال من الإشكالات. الرواية الأخرى التي يمكن أن يستدل بها هي رقم 3 موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة، قال نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم. رفعنا التناسي بين صحيحة التناسي الظاهر إذن قبل قبل 10 أيام هذا الشهر التناسي طبعا اتصعنا به أكثر من وجه. الوجه الأول أن التناسي مبني على وجود مذكور الشهر في موثقة إسحاق وليس لها مفهوم هذه الجملة، فإذا لا تناسي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بحمل المقيم إلى شهر يعني المتردد، وتلاحظون صحيحة لي بصر رقم 1 شوف للنص غيرها يقول فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة. صريحة بأن الإقامة شهر هو المتردد الذي يتم بعد انتهاء شهر. فإذا هذا اللي ربما يقال إشكال هذا إذا ولم أحد يعمل بأن الإقامة شهر، يعني من الناحية ما حد يشكل عليها، بس لكن مقتضى التشهيد العلمي أن نذكر ذلك. طبعا فتلاحظ في الصحيح تلاحظ في الموثقة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير في صحيح الزرار، يعني في طريقة إلى عرفة، وعرفة خارج المساء كما ذكرنا، فحتى في مكة يقصرون في منى يوم التروية في طريق إلى عرفة، من عرفة خارج المساء ومنى خارج حد الترقص فيقصرون. فإذا زار البيت يوم العاشر بعد أن أكمل مناسك منى وجاء إلى البيت، ما بقى يعني 11 12 في منى، إجا يكمل مناسك طواف المساء وطواف الحج، ثم يعود 11 و12 تكملت مراسم مناسك منى. قال فإذا جار البيت أتم الصلاة، ذلك المتوكل معلومة، متوكل إذا رجع إلى بلده، بس المقيم وش يتم الصلاة إذا رجع إلى مصر، وهي مطلقة فما شرط، وما اشترطت أن ينوي إقامة جديدة في عودته هذا المقيم في مكة مطلقا، فنتمسك لإطلاقها. فإذا لماذا يتم الصلاة؟ لأنه بمنزلة أهل مكة. فإذا زار البيت والمفروض هو خرج، وهذا بالإجماع على أن المقيم إذا خرج خارج المسافة انقطعت إقامته، عندهم إجماع على ذلك، فهذا ليس أتم الصلاة، لأنه بمنزلة أهل مكة يعود يتم الصلاة، وهي مطلقة لم تشترط إلى نواية إقامة لدى عودته. وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى لمناسك يوم 11 و12 و13 إن كان من المشمول 13 في 3 أيام حتى ينفر منى. هذا أحكام مختصة بأهل مكة وليس للمقيم. كذلك موثقة إسحاق بن عمار، سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا البيت ورمى سكنة مناسك يوم العاشر عليهم إتمام الصلاة؟ قال نعم. سوي هناك انتهى جواب السائل، السائل ما سأل عن المقيمين، الإمام تبرع بالسؤال، قال والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلته، هذا تبرع ابتداء، يعني هذا في التأكيد من الإمام على هذا الحكم، ما سأل عنه السائل. الرواية الأخرى التي يمكن أن نقرب الاستدلال بها هي صحيحة علي بن الزيار عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال إذا توجهت من منى إلى عرفات يعني فقصر الصلاة، وهذا واضح يقطع مسافة كما قدمنا أول البحث وقصر، قال فإذا انصرفت من عرفات إلى منى يوم العاشر ثم عدت إلى البيت وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام. ليس فيها لفظ التنبيه، ما هي لفظ التنبيه، لكن معلوم علي بن الزيار هو أجل ليس من أهل مكة، كان مقيما في مكة، فهذه الأحسن له بإذن الزيار باعتباره مقيما في مكة. وصدر الرواية طبعا هذا محل رواية هذا الآن كان يشاهدكم وسائل الشيعة أبواب صلاة المسافر باب 27 حديث 3 جهة النقبة، لكن للحديث تمام للرواية تمام هم جميناكم بمكان، والحديث بكمانه في الباب 25 حديث 4 لما تبدا على زمان الحديث سيد لا يتحدث عن المقيم ويسأل يوم رسول الله أنا إذا نويت الإقامة، كأنه ابن جاري بن زيار يرسل الإمام مقاتلة هي أن رسول الله اختلفت رواية أصحابنا أنه لا رأت إلى مكة والمدينة هل علي التقصير عن التمام إذا نويت 10 إذا ما نويت، فإنهم أجاب بجواب من ضمن هذا. فإذا هذا قد يقول أحدكم أنه مريها لك الصنزير حتى نستدل بها، لكن واضح علي بن الزيار ولنا الراجي وليس من أهل مكة، وثانيا أصلا صدر الرواية الذي لم يذكر في هذا الموضع لأنما ذكر في موضع آخر، وهي أيضا صريحة الدلالة تصحيح الزرارة، وكما وثقت إسحاق إذا ورجعت إلى منى كيف يمكن جنب رجوع على منى، هذا حكم مختص بأهل مكة، هو مقيم والمقيم إذا خرج إلى المسافة انقطعت إقامته، ورواية مطلقة لم يشترط الإمام بعودته أن يقيم 10 أيام جديدة حتى نقول أن هذا الكمال لأجل الإقامة الجديدة، هذا هم نتمسك لإطلاقه. هذه الروايه طبعا الصحيحه يمكن موثقه ذكرت بشكل او باخر، وان كان الترتيب كله على صحيح الزراري، وسنرى حتى اشكالهم ردهم ذكائهم على صحيح الزراري. موثقه اسحاق موجوده لكنه لم يعترضوا عليها ولم يناقشوا دلالتها، فليكن ما ادري نشوف خلال البحث. اما صحيحه ابن نجيان لم يذكرها احد في هذا المقام، وفي ظل الله تعالى نحن انتبهنا الى هذه الصحيحه وذكرناها هنا. اذا هذا هو الوجه الثاني، وكما ترى روايات معتبره نزلت المقيم 10 ايام منزله اهل البلد، ويعني منزله اهل البلد حتى تصل على ابو تحكم وحده من اهل البلد، الى عاد من سفره ووصل بلده انقطع سفره، فكذلك المقيم اذا ينقطع سفره لمحل اقامته اذا قضى 10 ايام. اذا الان قربنا الدلالات هذه للروايات والثلاثه، ودفعنا ما يمكن ان يقال، ما اقول كل الاشكالات، الان نحن ذكرنا تقريب الدلاله، الدلاله واضحه. اذا على هذا نشوف هل توجد اشكالات ام لا. صحيح حسب الزيار قد نخرج لهم اصلا ما ذكروها ولا ناقشوها اصلا، فما عندهم اعتراض عليها لان كان بانتفاء الموضوع، هم لم يذكروها اصلا. موثقة اسحاق بن عمار عندكم ايها المشهور اشكال عليها ام لم نناقشوها كثيرا؟ لانهم انشغلوا بمناقشة صحيحة زرارة، وهي كما ترى موثقة اسحاق بن عمار، وصحيحة ابن نجيار صريحة فيما نحن فيه بالتنجيل، يعني المقيمة نزلة اهل البلد. نعم وجدت في بعض المصادر تخلصا من موثقة اسحاق. نقرأ ونشوف. فسر الشهر بأنه 10 أيام قبل الحج وعشرة أيام بعد الحج، فهذا التمام بعد الرجوع إلى مكة والتمام بمنى وإذا زار البيت، قال له هذا هو 10 أيام لمكة، أي فيتم لأجل هذه الإقامة الجديدة، ليش الإقامة الأولى انقطعت؟ وبعدين قالوا في الشهر المذكور بالرواية هذا 10 قبل الحج وعشرة إقامة بعد الحج، وثلاثة هن أيام منى، ولا 23 قالوا هذا هن إقامة 10 قبل الحج، فمن جعل راتب 10 يجعل هن ثلاثة قبل ومن نوى 10 بعد الحج، فمو على راسي كل يوم ثلاثة وراء انكمل الشهر، هذا موجود. قال 10 أيام قبل أيام الحج وعشرة أيام بعد أيام الحج لتكون صلاته تامة في كلا طرفي الحج، وإضافة العشرة الثالثة إنما هي لغلبة أن الناس لا يأتون قبل التروية بعشرة ولا يبقون بعد زيارة البيت 10، بل يزيدون في كل جانب بما يكون مقدار شهر تقريبا، فالتحديد تقريبي لا تحقيقي. كل ذلك بشيء لا نلتزم بهذه الصحاح وهذه المعتبرات لأنها على وقت مشهور، ما نقدر نفهم على وقت مشهور، فلا بد أن نؤولها، لأنه شلون يصير هذا المسافر بعد أن خرج إلى عرفة المقيم وقطع عن الكافر انتهت إقامته، فلماذا يتم إذا عاد؟ فلذلك نحتاج إلى مثل هذه التأويلات ليوسف أمثال هكذا، يعني أصحاب هذا الخاطب ليه؟ شلون السيوطي هذا لما يوصل إلى حديث أن الأئمة من بعد 12 كلهم من قريش؟ يقول نعم 12 منهم خلفاء الأربعة، زين بعض معاوية لأنه صحابي خال المؤمنين، وزين بعض قالوا عمر بن عبد العزيز هذا خليفة عادل، وبعض وفلان وزين هاي تفنن لانه صار 10 بعد وبعد و12 وينه؟ فقصص مثل هذا بحاصل يريد يريد ان لا يلتزم بحقيقه الوصول امامه. على كل اظن صحيحه ابن الزيار يبدو ما تعترض عليها لان لم يذكروها اصلا، موثقة اسحاق لم نسمع عليها اشكال، ربما سياتي مقربه ما كان صحيح اللي هي مادة القصة الكبير من المناقشات. الصحيحة كما ترون أمامكم من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة. فقالوا أنه هذا التنزيل يمكن فيه جهة اشتراك واحدة ليصح التنزيل، وجهة الاشتراك مذكورة في صدر الرواية. من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة. فإذن هذا التنزيل كون فريضتهم اثنينهم تمام، المقيم عشرة أيام فريضته تمام وأهل البلد فريضتهم تمام، هذه جهة كافية للتنزيل. إذن بعد الأحسان الأخرى تبدون تطبقوها، تقولون أنه بمنزلة المقيم وينقطع سفره إلى وصل إلى محل الإقامة، هذا يكون خارج عن محل الكلام وخارج عن التنزيل. وأما الذيل فهذا الذيل أعرض عنه الأصحاب ويسقط قضيته بالإعراض، إعراض الأصحاب عنه ونلغي هذا الذيل. هذا إذن الإشكال الذي ذكروه، إذن هو تشكيك في عموم التنزيل. قالوا هذا عموم التنزيل، وإنما التنزيل بجهة اشتراك واحدة وهي كون صلاة المقيم وصلاة أهل مكة هي تمام. واللي ذكرته صدر الرواية، من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، كلاهما يصليان تمام، هذا كافي للصلاة. أما عموم التنزيل لا دليل عليه، فإذا نحن لا نلتزم به. هذا الإشكال الذي يمكن أن يقال. ونحن طبعا بعد النصوص نحن لا نقول بعموم التنزيل من جميع الجهات. يكفي أن أذكر لكم جهة الصراط واحدة وهي فرضهما في الحج، فرض أهل مكة القران والإفراد، وفرض المقيم ما كان أساسيا التمتع. ولا أحد يقول أنه بإقامة عشرة أيام هذا يصبح فرضه التمتع كفرض أهل مكة. لا نقول بعموم، لأن ما مر بنا هذا مطلب استبراد، ذكرنا أن المقارنة هو المجاورة كما حتى ينتقل فرض إلى حج التمتع. فإذا نحن أيضا لا نلتزم بعموم التنزيل لكل الأحكام، لا، لكن نقول فيما نحن فيه هذا الأحكام التي نحن في المسألة هنا، نقول بأن التنزيل عام شامل لما نحن فيه، وهو أوسع من قضية اشتراكهما في صلاة التمام التي ذكرها المستشفي لقرينتين. إذا الآن نحن أرجو أن تتابعوا تفاصيل البحث لأن فيه تفاصيل كثيرة. الآن نحن إذا نذكر قرينتين على أن التنزيل أعم من قضية اشتراكهما بصلاة التمام التي ذكرها المستشفي، وإنما تعم ما نحن فيه بقرينتين. الأولى أن هذا الحكم، هذه جهة الاشتراك التي ذكروها الإمام ذكرها في صدر السؤال، فما معنى الإمام يقول وهو بمنزلة أهل مكة؟ إن قلت أنه للتأكيد فالتأكيد خلاف الأصل، ما تداعي لذكره. إذا كان التنزيل لأجل اشتراكهما في صلاة التمام فذكرها الإمام صلاة التمام في صدر الرواية، بعد ما معنى أن يقول وهو بمنزلة أهل مكة؟ وإذا زعمت المستشكل للتأكيد فالتأكيد خلاف الأصل بل خلاف الظاهر، لأن تعبير الإمام عليه السلام وهو بمنزلة أهل مكة يوحي ويشعر بإضافة يضيفها الإمام غير الحكم الذي بينه، وكأنه يريد أن يعلل للسائل أو يعطي قاعدة للسائل. وقال الإمام عليه السلام وهو بمنزلة أهل مكة، وإلا إذا يريد بالتنزيل فقط اشتراكهما بصلاة التمام فإذا الإمام في صدر الرواية فتصلح هذه الجملة لا معنى له. فإذا لا، هذا التنزيل الذي أتى به الإمام هو يمثل إضافة غير الحكم الذي ذكره في صدر الرواية، وإنما ذكر الإمام هذا التنزيل لتكون بمثابة الكبرى، بمثابة القاعدة التي تكون أصلا لجملة من الأحكام أحدها حكم التمام. هذا إذا وأقرب طبعا يمكن أن نبدأ هنا، أقرب جهات الاشتراك غير قضية حكم الثمن بين المقيم وبين الحاضر أهل البلد هو انقطاع السفر بمحل الإقامة. هذا إذن القرينة الأولى. القرينة الثانية على عموم التنزيل الأحكام المتفرعة. الأحكام المتفرعة عن التنزيل يقول وهو بمنزلة أهل مكة وفرع عليها قال فإذا تفريع فهذه التفريعات كما ترون أحكام للمختصة بأهل مكة فإعطاؤها للمقيم هذا الدليل على أنه فعلا أن التنزيل المقيم بمنزلة أهل مكة حتى على المسألة اشتراكهما في قضية حكم الثمن بدليل تفريع هذه الأحكام المختصة بأهل مكة أهل البلد فقط الذين بمجرد عودتهم يصلون الصلاة. المسافر لا يصلي الصلاة إلا بعد ما يقام جهدا. فالقرينة الثانية إذا تفريع هذه الأحكام التي هي من مختصات المقيم. وكما قررنا نحن أن الإمام عليه السلام أطلق ولم يشترط على المقيم أن ينوي إقامة جديدة لكي يقيم في مكة ويقيم في منى. فنتمسك بالإطلاق إذن للقول بالتنزيل. هذا إذن القرينة الثانية هي تفريع هذه الأحكام التي هي مختصة لأهل البلد. المتوقع يشترك مع أهل البلد في هذه الأحكام. يبدو أنهم يعترفون بذلك. نأخذ كل خوية في سر هذه وممن يقول بقاطعية الحكم وليس بقاطعية الموضوع يعترف بهذه الدلالة للذيل قال قبيس السر ولكن الذيل يشهد بأن نطاق التنزيل أوسع من ذلك وأن المراد أنه بمنزلة المتوطن لأنه بعدما حكم عليه السلام بالتقصير في خروجه إلى منى لكونه في طريق عرفات وهي مع العود إلى مكة مسافة توثيقية كما ذكرنا في الروايات في أربعة فراسين حكم عليه السلام بالإتمام إذا زار البيت وكلا في رجوعه إلى منى لأيام البعث وهي دون المسافة وهذا كله من شؤون المرور على الوطن وإلا فلماذا يتم في مكة لدى عودته إليها مع عدم قصد الوطن وهكذا في منى مع أنه في طريق السفر فيكشف ذلك عن تنزيل مكة منزلة الوطن لمن قدمها قبل التروية بعشرة أيام قاصدا الإقامة فيها وأنها قاطعة للموضوع لا للحكم. هذا إذا نموذج اعتراف هذا الزيد. فهمنا الآن كأنه تقريب الاستدلال واضح. خلينا نحن والصحيحة الآن لأنه مركز فقط على الصحيحة وانشغلوا بالصحيحة لأن الصحيحة اللي نزيل الموت سفر كان خليها على صفحة لكن الأصحاب قد صلى أرواحهم أعرضوا عن ذيل الصحيحة ثم جعلوا هذا الإعراض مانعا عن الأكل بها. انتو استاذ ليش قربتوا استدلالكم بالصحيحة؟ قلتوا بقرينتين التنزيل وتفريع الأحكام. أما التنزيل فقد خصصناه بقضية صلاة الشمس وأما التفريع سنعرض عنه وهو ساقط عن الحجية بالأعراض. فماذا بقي لديكم أيها المستدلون بالصحيحة؟ لم يبق لكم شيء. فأعرضوا الأصحاب عن ذيل الصحيحة ثم جعلوا الإعراض مانعا عن الأخذ بها. لكن يرد على هذا الإعراض أكثر من أمر. الأمر الأول أن الإعراض كما نعلم إنما يكون مانعا لو كان إعراضا تعبديا كاشفا عن إعراض معقوم كلام الله. وهذا كما قدمنا في بداية البحث وأشرنا إليه هذا إعراض اجتهادي موضوعه مسألة اجتهادية من عصر الشيخ قدس الله نفسه وبيعته ليس إعراضا تعبديا. فالأصحاب هنا هم أصل الإعراض وجعلوا الإعراض أصلهم في القارئ والكلمة حديث المذكر يمكن مر عليكم شيء كريم قال أن العامة أصل الإجماع والإجماع أصله هم أصل الإجماع ثم جعلوه أصلا له هنا الإعراب هم أصله، هم أصله ليس إعرابا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، فهم أصل الإعراب والإعراب أصله. هذا أيضا الرد الأول عن هذا الإعراب. الثاني أن الإعراب أيضا فنرجع على المطلب الأصولي، أن الإعراب إنما يكون مانعا عن قبول الرواية إذا كان عن الرواية، وهنا لا يوجد إعراب عن الرواية وإنما عن العمل به، والإعراض عن العمل بالرواية لا يضر فيها، كلهم صدقوها في كتبهم وتحدثوا بها لكن لم يعملوا بها، والإعراض المكتب عن الحجية والمانع عن الأصل بالرواية إذا كان الإعراض عن الرواية وليس عن العمل بها، والإعراض هنا عن العمل بالرواية وليس عن نفس الرواية. إذن هذا الإعراض الذي منع من الأخذ بذيل الرواية ليس تاما، متى يكون تاما؟ إذا كان مدركيا، إذا كان العقل تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، أو كان له منشأ معتبر، منشأ معتبر. فهنا أطرح احتمالا قد احتجيت كأطروحة لكم هم المعرضين ولا نحن لا نوافقهم، لذلك نذكره كأطروحة لتشييد الفتن يعني والعلم كما يقال، أنهم يستطيعون أن يدعوا أن هذا الليل ليس من الرواية وإنما هو شيء أنشق للرواية، الرواية تنتهي قوله عليه السلام وهو بمنزلة أهل مكة، وهي رواية أخرى فيها أن أهل مكة إذا خرجوا إلى منى وجب عليهم التقصير، فإذا زاروا البيت أتموا الصلاة وإذا رجعوا منى حتى ينتهوا، هذه رواية أخرى خاصة بأهل مكة، وهذا موجود عند أهل الكتب الحالية أنه إذا الرواية متحدة بالمعنى ومتحدة بالراوي فيجمعونهما برواية واحدة وتمر فينا خلال البحث أكثر من حال من هذا أصحاب الكتب يوحدون الرواية، فكأنه ثمان تشييد الفني يطرح، فكأنه وبالمناسبة أن حريز اللي راوي عن جرارة هذه الصحيحة له كتاب في الصلاة، وحماد الذي روى عن حريز له كتاب في الصلاة، فحماد عن حريز عن جرارة لحماد ولحريز كتاب فيحكم يحكم التوقيع أن حماد أو حريز شاف هاي الرواية من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، ووجد الرواية أن أهل مكة يتمون إذا هكذا فعلوا يقصرون إذا هكذا فعلوا، فلما وصل بالرواية الأولى بمنزلة أهل مكة أضاف هذا الزيت له الأمر أهل مكة، نقول وهو بمنزلة أهل مكة وأهل مكة إذا خرجوا إلى منى وجب عليهم التقصير وإذا زار البيت، هذا الاحتمال تطروح إذا تم هذا الاحتمال، ويمكن أن يطرح الدين به يقولون لنا نحسن أن هذا إذا كان إعراب الأصحاب له منشأ معتبر هذا نقول به ونجعلنا له، كما لو قالوا لنا نحتمل أن هذا الدين ليس من أصل الرواية، هذا الزي رواية مستقلة وأصحاب الكتب جمعوها، إذا بعد نتبرحهم عن المشهور أكثر فنقول أنه توجد رواية بمعنى هذا الزي، فيحتمل أن تكون تلك الرواية هي التي جمعت معها وهي من صحيحة قريب النهجية هذه أربعة التي أمامنا للآن استدلنا بها، شوف نفس مضمون الزي يقول إذا توجهت من منى جيت إذا خرج إلى منى فقصر الصلاة يجب وجب عليه التقصير، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك ثلاثة أيام وما يدل حتى ينصر وحتى ينصر يعني تلك ثلاثة أيام النصر، فصار زينة إلى غرب الحكومة ساعدناه أنه هذا صحيحة علي بن الزيار يمكن أن يقال أن يوجد في هيكة بن الزيار بن الزيار متأخر جمالا كما نعلم عن زرارة وعن حريز وعن حماد متأخر بن الزيار عنهم، لكن نقول أنها تشعر بوجود مظنون بهذا المعنى. فأصحاب الكتب في أصحاب الرواية هذا ليس تدليسا طبعا, هذا ليس تدليسا, هذا أحدكم يقول أنا لا تدليس يقول لك إلى الأمانة العلمية, لا هذا ليس تدليسا, هذا جمع الروايات المتحدة الراوي والمروي عنه والمظنون. فهذا ما قال شيء من وصل وهو بمنزلة أهل مكة فقالت المؤونة كأنك سألتهم شرع كون أهل مكة, خلا لك أحسن أهل مكة بدواية ما سوي شيء ثلاثة الأصل. فإذا أنت تقول أن الإعراض الآن بالشكل الذي عرضوه ليس مانعا عن الأخذ بالصحيحة, لأنه أولا إعراض اجتهادي والموضوع اجتهادي وهم الذين أصلوه وليس تعبديا فاسقا, ثانيا أنه ليس إعراضا عن الرواية حتى يستعرف عن حبي وإنما إعراضا عن العمل بها. لكن قلنا أنه إذا وجدنا منشأ معتبر لهذا الاحتمال له وبينا هذا الاحتمال كمطروحه, لكن طبعا علينا أن نثبت تحقيق هذا الاحتمال بمقدار يمنع من الأخذ, ونحن أمور صحيحة معتبرة لا يكفي في عدها الاحتمالات والطروحات والتأويلات, لابد أن يكون هذا خصوصا وأن صحيحة ابن زياد ليست صحيحة مستقلة, وترجع الآن أنها جزء من حديث ودللنا على كمان الحديث. يمكن لو كانت رواية مستقلة لكان نقول ألحقها ويمكن هذا الاحتمال نقرره, فابن زياد ليست رواية مستقلة وإنما جزء من حديث أوسع من ذلك ودللنا على مصدره. إذا لو صح هذا المصدر حينئذ تكون هذه الأحكام يعني تبقى القرينة الثانية, تكون هذه الأحكام متفرعة عن التنزيل وليست دليلة عن التنزيل. يعني تصبح الرواية هكذا أن المقيم 10 أيام بمكة بمنزلة أهل مكة, يعني بمنزلة أهل مكة يعني الأحكام التي تترتب على أهل مكة تترتب على المقيم, يعني لا خرج ولا عرفت كذا إلى عادة إلى مكة كذا, مثل تصبح متفتحة على التنزيل. لأنه ما أراد المستدل على العموم, نحن يعني أردنا أن نثبت بها التنزيل. فلو صح هذا الاحتمال لكان يبطل القرينية, لأن كان إذا لا يصح التمسك بدليل على التنزيل وإنما يكون متفرعا عنه. وإذا أريد أن يستدل به على التنزيل فحينئذ يسمي الدور الباطل, لأنه هو دليل على التنزيل والتنزيل دليل عليه. لكن المشكلة طبعا تبقى في هذه الأوحة أنه هذا احتمال لا يمكن أن يكون شافيا لإثبات حجية هذه الصحيحة. إذن الآن نلخص ما ذكرناه, يعني فيه تفاصيل كثيرة ولعله له دور جوهري في هذه المسألة ويفتحنا بعض لأحكام ليست معروفة لدى الفقهاء ولم يقل بها أحد. لكن شو نسوي إحنا إذا كانوا الجليل يؤدي بنا إلى هذا؟ يعترفون أن هذا الأحكام لم يقل بها أحد, لكن نحن الجليل خصوصا مع ظن أكثر من الرواية إلى صحيحة زرارة. فالآن نحن إذا الجليل الأول على أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر وليس لحكمه فقط مناسبات الحكم والمذهب, هذا الشيء هنا منا قربنا. الدليل الثاني وجود روايات نزلت المقيم منزلة أهل البلد, وهي ثلاث روايات بحسب القائمة اللي عندكم هي رقم 2 و3 و4 صحيحة زرارة موثقة إسحاق وصحيحة علي بن نهيار. أما موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة علي بن نهيار فهي صريحة في عموم التنزيل, بل في موثقة إسحاق الإمام تبرع كذا عند القاء في موثقة إسحاق, ما كان يسأل عن ذلك الشخص. فإذا موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة بن نهيار صريحة وواضحة في عموم التنزيل, وقلنا عموم التنزيل شرحنا معنا لا نقل عموم التنزيل لكل أحكام حتى انتقال فرضهم من التنفع على الكلام والإفراد وهذا بالتأكيد لا نقول به، وإنما في نحن هذا لهذا الأحكام. صحيح الزراوي الآن خلنا نخرج ابن موثق إسحاق وصحيحة ابن مهدية، يجب صحيح الزراوي. صحيح الزراوي تقريب المتدل على عموم التمثيل الديني ذكرين كان واحدة منها وهو بمنزلة أهل مدخل، هذا التمثيل من الإمام، والثانية القرن الثانية تفريع الأحكام التي هي أحكام مختصة لأهل الوطن، ليس أهل الوطن الذين إذا قطعوا المسافة مثل فرض المثل خرجوا إلى عرفات مسافة، ليس أهل الوطن الذين إذا قطعوا المسافة ورجعوا يصلون سنة، المقيم المفروض عند المشهور والإجماع تنقطع إقامته، هذا من يرجع بعد قد القصر إلا إذا نوى إقامة جديدة، والرواية مطلقة ليس فيها أثر الإقامة الوجودية. فلن عرفنا الاستدلال بصحيح الزراري. يبقى أيها المشهور عندكم اعتراض عليها؟ قال عرفنا عنها والإعراض مفتق لها عن الفردية. قلنا الإعراض ليس تعبديا. هذا الإعراض أنتم أسستم. فكيف يكون دليلا لكم؟ نحن جيبنا دليل معتبر على هذا الإعراض. نحن معكم. وطرحنا أطروحة كما قربنا لكم. أن يجي واحد يدعي يقول أن هذا الزين أنا أقول أنا نبعت الرواية هذا أضيف إلى الرواية، فإذا أضيف إذن هو مو دليل على التنزيل، هو متفرع عن التنزيل، فإذا قرب أنا أكون تجعله دليل على التنزيل يقول أن ما يمكن منكم الدور، لأن التنزيل دليل تفريع هذه الأحكام وتفريع هذه الأحكام دليل على التنزيل وجن الدور، من لا نجيب دليل على ذلك وادعى احنا تبرعنا له، يعني انه يقول اشوف هذا الدليل بالضبط كصحيحة ابن مهدية، فلعل صحيحة ابن مهدية رواية كانت ودمجت مع اهل المدخل كما هو شأن الكتب، لكن قلنا هذا الاحتمال لا يمكن ان يبنى عليه الاعراب عن الصحيحة. بعد عندكم ايها المشهور اشكالات على الاستدلال بالصحيحة؟ قالوا نعم عندنا إشكالة نفتش عنها. الإشكال الأول الذي قالوه وقلنا أنهم انشغلوا بالاستدلال بالمناقشة والاستدلال بصحيح الزراري، فلذلك احنا خلينا نعزل الآن موثق وبعض الإشكالات ربما يأتي مثل الإشكال الأول. ما هو الإشكال الأول؟ على اختصاص هذا مكة، هذا الحكم خاص فقط لمكة، مكة إذا نوى إقامة 10 أيام بها فخرج إلى خارج المسافة وعاد يصلي تماما في مكة، وإذا خرج كل هذا الطبول من عموم التنزيل، لكن خلينا نخصصه بمكة فقط. الجمال لاحظ أن نعرض تماماته في ذلك وناقشة إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل وقليل من الله تعالى، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.